بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. تقدم معنا الحديث عن مقصد سورة البقرة، وأن من أبرز مقاصدها أنها سورة تدعو الناس إلى الإيمان، وتبين شرائع الإسلام تحقيقا للاستسلام والتقوى لله جل وعلا. فهي سورة إيمان واستسلام لله جل جلاله، ولهذا كان لها فضل عظيم، لأن هذا المقصد هو حقيقة الدين، الإسلام والإيمان. فتوقفنا عند فضائل سورة البقرة. فمن فضائل هذه السورة ما ثبت عند مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية بن سلام أحد رواة الحديث: بلغني أن البطلة السحرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران. والأزهر هو المنير، وسميت البقرة وآل عمران بالزهراوين لنورهما وهدايتهما. فكما عرفنا، سورة البقرة تبين شرائع الإسلام وتدعو إلى الإيمان الذي هو هدى ونور، ولهذا افتتحت بقوله: هدى للمتقين. وكذلك آل عمران كما سأتي معنا تكمل هذا المقصد بدفع الشبهات، فيحصل تمام البيان بسورتي البقرة وآل عمران، ولهذا سماهما النبي صلى الله عليه وسلم الزهراوين. قال: فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان، يعني بمعنى واحد، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. وسبحان الله، لأن سورة البقرة وآل عمران فيهما أعظم حجة، الحجة على المغضوب عليهم في سورة البقرة، والحجة على الضالين النصارى في سورة آل عمران. قال البقاعي رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم الزهراوين، قال: لإنارتهما طريق الهداية والكفاية في الدنيا والآخرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. حقا، يعني هذا الخير العظيم الذي في هذه السورة من الإيمان وبيان شرائع الإسلام، أخذها بركة. ولهذا تأمل كيف الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون على تعلم سورة البقرة بالتفصيل. الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر في موطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ سورة البقرة في 8 سنوات، وعمر رضي الله عنه والده، عمر رضي الله عنه تعلم سورة البقرة في 12 سنة، هذا ذكره الذهبي في السير. ثم لما انتهى نحر جزورا، ونحن نريد أن ننتهي منها في أشهر أو في سنوات معدودة. العرب كانوا يحفظون بسرعة، يعني عمر رضي الله عنه كان يحفظ البقرة، لكن المقصود هنا التعلم بمعنى التدبر والتفهم ومعرفة الأحكام والعمل بها والتأدب بآدابها، هكذا كان السلف رحمهم الله تعالى. وإلا كانوا يحفظون القرآن من أول سماع أو مرتين يسمع ويحفظ، لكن العبرة بالتفهم والإقبال على تدبر القرآن الكريم، فأخذها بركة، أخذها بتعلمها بتدبرها بحفظها بقراءتها القراءة الدائمة. قال فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة. لماذا لا يستطيعها البطلة؟ تأمل، اقرن هذا الحديث مع حديث مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. والسحرة يستعينون بالشياطين، والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ منه سورة البقرة، والسحرة لا تستطيع على سورة البقرة، ومن يقرأ سورة البقرة لا تستطيع عليه السحرة. لماذا؟ لأن هذه السورة كما عرفنا تقرر كمال الاستسلام لله والإيمان بالله، وهذا أشد شيء على الشيطان، أشد شيء على الشيطان توحيد الله والاستسلام لله. ولهذا إذا سمع كلمات الأذان التي هي كلمات استسلام وتوحيد يبتعد ويفر. وهكذا سورة البقرة سورة عبودية، سورة إيمان واستسلام لله جل وعلا. ولهذا الذي يتداوى بسورة البقرة عن السحر ينبغي عليه أن يفقه هذا المعنى. يعني بعضهم ربما يقرأ سورة البقرة هكذا قراءة سريعة جدا باللسان بدون أن يفقه مقاصدها ومعانيها، ويقول أنا أقرأ البقرة كل يوم وما أجد تأثيرا. لماذا؟ لأنه ما يعرف ماذا يقرأ. حتى لو قرأتها في كل يوم أو في أيام معدودة، في 3 أيام في الأسبوع مرة، لكن تقرأ وأنت تفهم معانيها وتشعر عندما تقرأ سورة البقرة أنك تستسلم لله كمال الاستسلام لله، وتحقق تقوى الله، وتسير على شرائع الإسلام كلها. فهنا يعظم تأثير هذه السورة، أنك تكون حقا عبدا مستسلما مؤمنا بالله جل وعلا. وأيضا من فضائل هذه السورة ما ثبت في الصحيحين من حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه. قال: فلما رفع رأسه إلى السماء طبعا هو في الحديث أنه رأى شيئا من الأنوار والمصابيح، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا. قال: فرفعت رأسي فانصرفت إليه. قال: فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت أو لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. فالملائكة تنزلت لقراءة سورة البقرة. ويشبه هذا ما جاء في حديث عن أشياخ أهل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: ألم ترى ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعله قرأ سورة البقرة. فسئل ثابت بن قيس رضي الله عنه فقال: قرأت سورة البقرة، يعني تلك الليلة. قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إبهاما ثم هو مرسل، يعني مثل هذا يستأنس به في هذا المقام. فحقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزهراوين، يعني انظر إلى النور المعنوي وكذلك النور الحسي لمن قرأها. تنزل الملائكة والملائكة خلقوا من نور. وعند أحمد في المسند وغير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول فهو حبر. والحبر يعني العالم المتوسع في علمه. وعن واثل بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السبع الطول مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. فسورة البقرة تندرج في السبع الأول. وجاء في حديث، وإن كان الموقوف أصح، أنه من كلام ابن مسعود ولعله أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة. فإذن من أسماء سورة البقرة الواردة عن الصحابة أنها سنام القرآن. والسنام عندما ترى الجمل، يعني أول ما تقع عينك على سنام الجمل، هو الذي يميزهم بين سائر الحيوانات، وهو مرتفع. وهكذا تأمل، يعني كأنك إذا نظرت إلى القرآن الكريم أبرز ما في القرآن سورة البقرة، وأعلى ما في القرآن سورة البقرة. انظر إلى هذا الفضل العظيم. لماذا؟ كما عرفنا، لأن سورة البقرة كادت أن تحيط بشرائع الإسلام، بيّنت الإسلام وأظهرته، فكأنك ترى الإسلام ظاهرا من خلال سورة البقرة. تريد أن تعرف الدين، تريد أن تعرف الإيمان والإسلام، اقرأ سورة البقرة. وهذا كما عرفنا في المناسبة بينه وبين الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. ما هذا الصراط المستقيم؟ قال: اقرأ البقرة. فإذا هذه السورة بيّنت الإسلام وأظهرته، وكأنك تراه رأي العين. إذا رأيت القرآن ترى الإسلام والإيمان في سورة البقرة. ثم أيضا هذه السورة لما قررت الإيمان والإسلام وحققت التقوى لمن امتثلها، ففي الحقيقة تأهل أهل هذه السورة للنصر، لأن الله تعالى ينصر المتقين والعاقبة للمتقين. فسر النصر بتحقيق تقوى الله. وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإسلام: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وتأمل سورة البقرة هي سنام القرآن. فكأن بامتثال سورة البقرة يحصل النصر، يحصل العلو لأهل الإسلام. إذا حققوا سورة البقرة نصرهم الله تعالى، لأنهم حققوا التقوى وحققوا الإسلام والإيمان. ولهذا تأمل في آخرها كما عرفنا: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وفي بدايته: هدى للمتقين. فالذين حققوا تقوى الله تعالى بامتثال شرائع الإسلام والاستسلام والإيمان، فالله يتولاهم وينصرهم. ولهذا تكررت التقوى في سورة البقرة مرات كثيرة، أكثر من 30 موضع. فإذن هي أيضا سنام القرآن، وبه يعني يعلو القرآن ويعلو أهل القرآن. ولذلك ورد في بعض الروايات أن شعار المسلمين يوم حنين، أو النبي صلى الله عليه وسلم نادى لما تفرق الصحابة: يا أصحاب سورة البقرة. وإن كان هذا لم يرد في الرواية التي في الصحيح، ولهذا هذه الرواية فيها يعني شيء من الضعف، لكن أيضا ثبت هذا، أن هذا الشعار كان شعار المسلمين في قتال مسيلمة الكذاب، فعندما قاتل الصحابة رضي الله عنهم مسيلمة كان شعارهم يا أصحاب سورة البقرة، فسبحان الله كأنها من أعظم أسباب النصر، يعني من حققها وقام بها. وكذلك من أسمائها كما قال خالد بن معدان رحمه الله كان يسمي سورة البقرة فسطاط القرآن، فسطاط القرآن، والفسطاط ما يحيط بالمكان، ما يحيط بالشيء، وكأن سورة البقرة أحاطت بدين الإسلام من كل جوانبه، لأنها كادت أن تبين الدين كله كما عرفنا. وأيضا من فضائل هذه السورة ما ثبت عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما نزل ملك من السماء لم ينزل قط إلا في ذلك اليوم، فتح له باب من السماء لم يفتح هذا الباب إلا في ذلك اليوم، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. أيضا هذا مما يدخل في فضلها. وكذلك يعني من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه فكيف بسورة البقرة كلها. وكذلك عند الدارمي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال، وهذا ثابت عن أبي أمامة، قال إن أخا لكم أري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل، هذه رؤية أنه الناس يمشون في صدع جبل وعر طويل، قال وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان يهتفان هل فيكم من يقرأ سورة البقرة، هل فيكم من يقرأ سورة آل عمران؟ قال فإذا قال الرجل نعم دنتا منه بأعذاقهما حتى يتعلق بهما فتخطران به الجبل. الله أكبر، يعني انظر كيف أن هاتين السورتين يعني تنجيان الإنسان وتأخذان به إلى بر الأمان. وقال أيضا ثبت عند أبي عبيد أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران فلما قضى صلاته قال له كعب أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال نعم. قال فوالذي نفسي بيده إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب. كذلك مما ورد أيضا عند الدارمي بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة، قال 4 من أولها، يعني فاتحة البقرة في صفة المتقين، وآية الكرسي، وآيتان بعدها، وثلاث آيات من آخرها. وفي رواية لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه، قال ولا يقرأنا على مجنون إلا أفاق. والله أعلم. هذه بعض الأحاديث والآثار الواردة في سورة البقرة في فضلها، والله أعلم. طيب ثم يعني نبدأ بتفسيرها. يقول الله جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تأمل كيف افتتح الله تعالى خطابه للناس بعد مقدمة القرآن وفاتحته. المربي الناصح المشفق يستنصت الناس ويفتتح كلامه بكلام يشد القلوب ويلفت الانتباه، يفتتح كلامه بأسلوب مشوق حتى يقبل الناس على كلامه. وتأمل كيف افتتحت السورة بهذه الحروف المقطعة التي فيها تشويق. عندما يسمع الناس ألف لام ميم، سبحان الله كلام جميل، لكن لا تدرك سره أبدا، وتقول يا ترى ما هذا الكلام وما معناه؟ حتى العرب البلغاء ما اعترضوا على مثل هذه الحروف المقطعة، مع أن هذا الأسلوب غير معهود في لغتهم، لأنهم عرفوا أن الكلام الذي جاء به محمد كلام معجز. فوقفوا عند هذا الكلام المعجز، ألف لام ميم. قال كثير من السلف: ومما استأثر الله بعلمه، الله أعلم بمراده من هذه الحروف. وإذا جمعتها في القرآن جمعت في قولهم نص حكيم قاطع له سر، سبحان الله. وهي نصف الحروف الهجائية وأشرفها عند من يتأمل فيها، عند من يعرف مخارج الحروف وصفاتها الحروف وصفات الحروف. لكن كما يذكر العلماء أن هذه الحروف تدل على إعجاز القرآن الكريم، القرآن مركب من هذه الحروف، ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله، إذن ذلك الكتاب لا ريب فيه. قاف والقرآن المجيد، حاميم والكتاب المبين، وهكذا. هذا في الغالب. ولا شك أن تخصيص كل سورة بحروف معينة هذا له سر، له حكمة، والله تعالى أعلم بذلك. ألف لام ميم، ابن القيم وقبله الزركشي يعني فتح لنا بابا في تدبر هذه الحروف في سورة صاد، ذكر ابن القيم وكذلك يعني بعض العلماء أن السورة كثرت فيها الخصومات، سميت سورة صاد وافتتحت بحرف الصاد الذي هو حرف يعني الحرف الوسط في كلمة خصم، وهذا له نظائر في هذه الحروف المقطعة في سور القرآن، أنه ربما يكون هذا الحرف مناسبا لموضوعها ومقصودها. وسبحان الله أنا هذا خطر في ذهني في سورة البقرة، قلت الآن نحن نقول سورة البقرة سورة إيمان وإسلام، ومن الحروف المشتركة بين يعني آمن وسلم يعني حرف الميم، هنا ألف لام ميم. فوقع في ذهني مرة في ليلة من الليالي هكذا، يعني واحد جلس وذهن صافي ويريد يعني في سكون الليل يريد فقط أن يتدبر هذه الحروف ألف لام ميم إيش سرها. فقلت أحسب عدد مرات ذكر الإيمان، نحن نقول السورة سورة إيمان، كم ذكر الإيمان في هذه السورة؟ وبدأت أكتب يعني أي كلمة من أول السورة، جرت السورة من أولها، قرأت السورة من أولها، أي يعني قراءة سريعة طبعا بالنظر، لكن أي كلمة إيمان، يؤمنون، آمنوا، أكتبها. فالعدد 75. في 4 مواضع جاء الإيمان منفيا، لا يؤمنون وفقليلا ما يؤمنون، طبعا لا يؤمنون في موضعين، وفقليلا ما يؤمنون في موضع، وما هم بمؤمنين في موضع. يعني الإيمان المنفي كأنه يحذف من العدد لأنه منفي، هذا ليس بإيمان مثبت. فالإيمان المثبت في السورة 71 مرة. والعرب عندهم ما يسمى بحساب الجمل، يعني عندهم كل حرف له قيمة عددية يحسبون بها. فألف لام ميم قيمتها عند العرب 71، لأن أبجد هوز حطي كلام هكذا يحسبون. فألف قيمتها 1، واللام 30، والميم 40، يعني قيمة ألف لام ميم 71، وعدد مرات ذكر الإيمان المثبت في هذه السورة 71 مرة. فوقع هذا في ذهني، يعني قلت سبحان الله، الله أعلم، أنا أقول هذا من باب الاستئناس، وهذا ربما يكون يعني قطرة من الحكمة في هذه الأحرف. يعني إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، واستغفر الله تعالى من هذا. لكن هذا من باب الشوق لمعرفة شيء من أسرار القرآن الكريم وغيرها من الحكم. يعني بعض مشايخنا الفضلاء يعني ألف كتابا كاملا في هذه الحروف المقطعة، وبيان يعني كيف تتناسب السورة وكلمات السورة تختار بحسب هذه الحروف، تتكرر في ذكر هذه الحروف كثيرا. فهذا تجده في البقرة، الألف واللام والميم وهكذا، والله أعلم. لا شك أن لها يعني حكم كثيرة، وكما قلت في أول الكلام من الحكم أيضا لفت الانتباه وجذب القلوب، والله أعلم. إذن ألف لام ميم، ثم تأمل كيف يأتي الإعلان العام للناس بأن هذا القرآن الكريم الذي نزل على محمد هو أعظم الكتب. شوف كيف مقدمة القرآن، ما أعظمها. ذلك الكتاب، وأجمل ما يكون هنا في الوقف أن تقف هنا. هذا كما ذكر بعض المفسرين أن أجمل ما يكون في هذه الجمل أنها كلها جمل مستقلة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا أبلغ وأفصح. فانظر كيف جاء الإعلان العام للناس ذلك الكتاب، كما قال اهدنا الصراط المستقيم، أين نجد هذا الصراط المستقيم، أين نجد الهداية؟ قال ذلك الكتاب. وهذه العربي لما يسمعها يهتز قلبه، لما يسمع ذلك الكتاب، الله أكبر. لماذا؟ أولا ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى العلو، إلى البعد. لأن ما قال هذا، تجد بعض المفسرين لما يفسر لك ذلك الكتاب يقول يعني هذا القرآن. طيب ليش الله ما قال هذا القرآن، قال ذلك الكتاب؟ ليس عبثا. ليش في بعض الآيات يقول مثلا لو أنزلنا هذا القرآن، ما قال لو أنزلنا ذلك الكتاب على جبل؟ كل موضع له سره وحكمته وبلاغته. فالآن المقام هنا مقام تشريف للقرآن الكريم، هذه فاتحة القرآن بعد سورة الفاتحة، فاتحة السورة التي تبين دين الإسلام، تبين دين الإيمان. فأول ما افتتحت به هذا الإعلام بأن هذا الكتاب هو الكتاب الحق، هو الكتاب الكامل. ذلك، فأشار إلى القرآن إشارة البعيد، كأنه عال بعيد المنال لعزته وعلوه، مثل الشيء النفيس العالي يكون في جهة العلو. فكذلك قال ذلك الكتاب، وهذا يعني مبتدأ وخبر. ذلك المشار إليه يعلم من خلال الخبر، يعني ذلك الذي يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم هو الكتاب. ولما يقول ذلك الكتاب، هذه جملة فيها تعريف الجزئين. كيف يعني تعريف الجزئين؟ الجزئين يعني المبتدأ والخبر. المبتدأ إذا كان معرفة، والخبر إذا كان معرفة، هذا من أساليب الحصر في اللغة العربية، وهذا له أثر كبير في المعنى. هذا هو الذي يفتح لك حقيقة معنى هذه الجملة، وكيف تؤثر في قلب العربي إذا سمعها، لأنه يفهم هو من ذلك الكتاب كأنه المعنى لا كتاب إلا هذا الكتاب. حصر ذلك المتلو، الكتاب الذي نزل على محمد هو الكتاب، هو الذي يستحق أن يسمى كتابا، كأن باقي الكتب السماوية سقطت وذهبت. وهذا فيه تعريض باليهود والنصارى أن كتبهم حرفت، لأن هذه السورة مع ما بعدها من سورة العمران فيها دعوة لليهود والنصارى للإيمان، فكان هذا في شيء من التعريض. ذلك الكتاب، ولما يقول الكتاب هكذا على سبيل التعريف الكتاب يعني الكتاب الكامل في أوصافه. وكلمة كتب في اللغة تدل على ماذا؟ لماذا سميت الكتابة كتابة؟ ويقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتب عليكم الصيام. يقولون هذه الكلمة تدل على إلصاق بقوة، إلصاق بقوة. تقول كتبت السقاء أو القربة، يعني إذا ربط بين شقي القربة، القربة التي يوضع فيها الماء، كانوا في الماضي يضعون الماء في قربة من جلد، فتقول كتبت القربة، يعني إذا ربط بين شقيها بسيرين، ألصقت هذا بهذا بقوة بإحكام، قال كتبت القربة. فالكتابة كتابة لأنك تلزق الحبر على الورق فما يزول عنه. إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا، يعني أمرا لازما لاصقا، وذلك يعبر بها عن الوجوب. فكذلك تأمل كيف هنا سمى الكتاب بهذا الكتاب، ذلك الكتاب. والله أعلم، كأن هذا فيه إشارة إلى أن الشرائع والأحكام التي جاءت في هذا الكتاب هي شرائع راسخة لازمة لا تنسخ لا تتغير، محكمة. وهذا أفخم وأقوى في التعبير هنا. فإذن المحصل الآن من هذه الجملة لما تسمعها ذلك الكتاب، هذا فيه أعظم وصف للقرآن الكريم. كما عرفنا في الحصر ذلك الكتاب، يعني كما عرفنا، يعني إذا قلت محمد العالم، ما الفرق بين محمد عالم ومحمد العالم؟ يعني إذا قلت محمد عالم لا يمنع أن يكون غيره أيضا عالم، لكن إذا أردت أن تحصر العلماء في هذا البلد تقول محمد العالم، يعني كأنك تقول محمد هو العالم فقط، ليس هناك عالم في البلد غيره. فكذلك هنا ذلك اسم إشارة من المعارف، الكتاب معرفة لأنه عرف بأل. فإذا كان يقول كل الكتب بالنسبة للقرآن الكريم كأنها لا شيء، لأن هذا الكتاب هو الكتاب الكامل الذي اشتمل على كل ما يحتاج إليه العباد، والسنة النبوية كلها تندرج في القرآن الكريم، لأن القرآن أمرنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ذلك الكتاب، كيف بعد ذلك إنسان يهتم بقراءة الكتب، تكون عنده ثقافة ويقرأ مئات الكتب وما يهتم بالقرآن الكريم؟ والله فاته أعظم خير. وآخر ربما أقبل على القرآن الكريم، يقرأه يختم القرآن يدبر القرآن، وربما قلت حصيلته في المعرفة والثقافة والاطلاع على الكتب، لكنه فاز بكل خير، يكفيه ذلك الكتاب، ذلك الكتاب. طيب الآن الله مدح هذا الكتاب وأنه الكتاب الكامل، وأن سائر الكتب كأنها لا شيء بالنسبة له، لماذا؟ الكتاب إنما يكون كتابا عظيما ويكون أحسن الكتب وأحسن من غيره بمضمونه ومحتواه. فيأتي السؤال هنا، ما محتوى هذا الكتاب؟ قال لا ريب فيه، يعني هذا الكتاب فيه الحق الذي لا ريب فيه، وهذا أعظم ما في الكتب. الإنسان ماذا يريد؟ يريد الحق فيصل به إلى ربه جل وعلا، يريد طمأنينة في قلبه، يريد سكون في قلبه. قال لك لا ريب فيه، هكذا فاتحة قوية جدا. أذكر مرة قرأت قصة إسلام واحد من الكفار، يقول هو أديب، يقول خليني أقرأ كتاب المسلمين شوف إيش عندهم، أنا أديب وأفهم يعني معاني الكلام، هو أجنبي لكن يقرأ باللغة الإنجليزية. فتح أول سورة، قرأ الفاتح ثم قرأ البقرة. أول ما قرأ البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال آمنت بالله. لماذا؟ قال ما يمكن أن يكون هذا الكلام كلام بشر، لأن افتتاح الكتاب بهذه القوة بهذا الجزم ما يمكن أن يكون من صنع بشر. تعرفون المؤلفين عندما الواحد من يؤلف أي كتاب في المقدمة ماذا يذكر؟ ها؟ إيش؟ إذا كان هناك خطأ فيعني القارئ يعذرني فيه بغض الطرف عن الخطأ، أو يعني يبدأ يعتذر ببعض الأعذار أن يعني هذا الكتاب قل في ظروف صعبة وأنا ما أحط بالموضوع، الموضوع يحتاج إلى بحث أكثر، وإذا وجدت خطأ فغض الطرف عنه. يعني يكون في شيء من التردد، شيء من عدم البيان الكامل واليقين التام بما يطرح هذا الكتاب. لكن انظر إلى القرآن الكريم، هو أديب يفهم، قال ما يمكن أن يكون هذا كلام بشر فأسلم. قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. وفي واحد والله بعد عند مقطع في اليوتيوب رحلتي إلى الإسلام دكتور جيفري لانج، يعني هذا أيضا يقول الذي جعلني أسلم هو تسلسل آيات سورة البقرة من بدايتها. يقول كلما أقرأ جملة يخطر في ذهني سؤال، أقرأ الجملة التي بعدها أجد الجواب فيها وهكذا. يقول وأنا أقرأ يقول سحرتني هذه السورة، أخذتني وأقرأ 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 فأسلم بسبب هذه السورة. ممكن أن يعني تلاحظ يعني أو تفتح الكلام جيفري لانج رحلتي إلى الإسلام، ذلك الكتاب لا ريب فيه. نحن عندما نقول لا ريب فيه إيش نفسرها؟ ها؟ لا شك فيه. طيب ليش ما قال لا شك فيه؟ قال لا ريب فيه. ما الفرق بين الريب والشك؟ انظر إلى دقة اللغة العربية. قال لك كلمة ريب في اللغة تدل على ماذا؟ اسمع هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم مر، والصحابة معه، مر بظبي حاقف. حاقف يعني انثنى في نومه. تعرف الظبي لما ينام ينثني هكذا يتكور، مطمئن ومرتاح في نومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يريبه أحد، لا يريبه أحد. هل تستطيع أن تستخدم هنا كلمة شك؟ تقول لا يشككه أحد؟ مستحيل، ما تركب. إذا ما معنى لا يريبه أحد؟ لا يزعجه. فكلمة ريب تدل على اضطراب، إزعاج الساكن، قلق، لا ريب فيه. ولذلك ضد الريب ماذا؟ اليقين. يقال يقن الماء إذا سكن. وأما الشك شككته بالرمح، يعني أدخلت الرمح فيه. فالشك كلمة تدل على تداخل الحق والباطل، إذا تداخل في ذهن الإنسان ما استطاع أن يميز بينهما يصبح عنده بعد ذلك إيش؟ ريب، يصبح عنده قلق، يصبح عنده انزعاج، ما عنده طمأنينة. فالريب إذن أبلغ وأعظم من مجرد الشك. لذلك تأمل لما يقول لا ريب فيه، النفي هنا كما هي القاعدة في النفي الذي في القرآن، النفي متى يدل على الكمال؟ متى يكون فيه مدح؟ إذا كان فيه إثبات كمال الضد، إذا كان فيه إثبات كمال الضد. الله لما ينفي عن نفسه مثلا لم يلد ولم يولد، إذن لأنه الأول والآخر، ولأنه الذي لم يكن له كفوا أحد، لأنه الأحد الصمد. كذلك لما يقول لا ريب فيه يعني لكمال الهدى والطمأنينة التي يبعثها القرآن الكريم، لكمال اليقين في القرآن الكريم. ولذلك لما نفى الريب أثبت له الهداية، قال هدى للمتقين. لا ريب فيه هدى للمتقين. فإذن لما ينفي عن القرآن الريب هذا يدل على أن القرآن يقذف في القلوب ليس فقط العلم. لو قال لا شك فيه إذن يعني عكس الشك العلم، إثبات العلم يجعلك يعني تميز بين الحق والباطل، لكن ربما ما يصل بك إلى الطمأنينة. واحد ممكن يقول أنا عرفت الحق لكن لا يزال عنده ريب، لا زال عنده شيء من يعني عدم اليقين، عدم الطمأنينة. لكن لما يقول لا ريب فيه يعني يبين الحق من الباطل، بل يجعل قلبك مطمئنا ساكنا بالحق. لا ريب فيه، لا ريب فيه من رب العالمين كما قال الله في آية أخرى. ولا ريب فيه يعني لا ريب فيه في مضمونه بكل ما جاء، كله حق، معانيه حق، موضوعاته كلها حق، الإيمان والعقيدة في القرآن حق، والقصص حق، المواعظ حق، الوعد والوعيد حق، الأمثال حق، كل ما في القرآن لا ريب فيه، بل يبعث في القلوب الطمأنينة. قال لا ريب فيه. ولما نفى الريب كما قلنا، لماذا لا ريب فيه؟ كيف يبعث القرآن الطمأنينة في القلوب؟ قال هدى للمتقين، لأنه هدى، ما قال هاد للمتقين، لا هدى، هو نفسه الهدى. هذا في بلاغة. لما تقول ما تقول مثلا هذا القاضي عادل، لا هذا القاضي عدل، هو العدل. فكأن العدل تجسم في هذا القاضي، كذلك أن الهدى، إذا أردت الهدى عليك بالقرآن الكريم، هدى للمتقين. قال ابن مسعود نورا للمتقين، هدى للمتقين. والهدى نوعان كما تعرفون، هداية ماذا وماذا؟ هداية توفيق وهداية بيان. هداية بيان في القرآن يبين، يبين الحق من الباطل، أعظم بيان وأوضح بيان، لا بيان فوق بيان القرآن. وكذلك النوع الثاني هداية إيش؟ توفيق. هداية توفيق يعني أن يقبل الإنسان هذا البيان ويعمل به. فالقرآن أيضا كأنه يقذف الهداية في القلوب لقوة هدايته. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: فالمتقون حصلت لهم الهدايتان، وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة. هدى للمتقين. تأمل هنا كيف خص الله تعالى الهدى بالمتقين، قال هدى للمتقين، مع أن هذا القرآن إيش هدى لإيش؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكما قال الله تعالى في آل عمران أو نعم من قبل هدى للناس، نعم أحسن، من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فلماذا؟ قال في ملاك التأويل، قال البقرة طبعا يعني قال فيها هدى للناس، هدى للمتقين، وفي آل عمران قال هدى للناس. قال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الفضل، فأشير بالمتقين إلى حال المخصوصين به، هدى للمتقين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أهل القرآن. أما في سورة آل عمران نزل عليك كتاب الحق مصدقا نزل ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. فقال هدى للناس ليشعر بحال أهل الكتاب وفضل أهل القرآن. هذا ما ذكره هو هناك. وأيضا يعني هنا لأن المقام في مدح القرآن الكريم فيبين من هم أهل هذا القرآن، من هم المنتفعون بهذا الهدى، فناسب أن يخص المتقين. لكن هناك سورة العمران كما سأتي معنا إن شاء الله من أبرز مقاصدها دفع الشبهات، دفع شبهات النصارى، وهذا يعني يناسبه العموم، قال هدى للناس، والله أعلم. قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وطبعا ما يمنع يسمي القرآن هدى، يعني هو كل هدى للناس، هدى يعني حتى في سورة البقرة ذكر هذا في آيات الصيام. لكن كما عرفنا المقام هنا للثناء على القرآن الكريم، فمن تمام الثناء على القرآن أن أهله الذين ينتفعون به هم أعظم الناس، هم المتقون، فقال هدى للمتقين. والتقوى من الوقاية كما تعرفون، يعني المتقون هم الذين يتقون، يجعلون بينهم وبين غضب الله وعذاب الله وقاية بفعل الواجبات، ترك المحرمات. قال ابن مسعود هم المؤمنون، قال ابن عباس يتقون الشرك، قال ابن عباس الذين يحذرون من الله عقوبته، قال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فكمال التقوى أن تتقي الذنوب والمعاصي صغيرة وكبيرة، هدى للمتقين. وتأمل كيف كان القرآن هدى للمتقين. هنا عرفنا أن الله تعالى خص الهدى للمتقين لأنهم هم الذين انتفعوا بالقرآن الكريم، ولذلك هنا قول الله تعالى هدى للمتقين. المتقون عندهم أصل التقوى مجملا، فلما جاءهم هذا الهدى ازدادوا به تقوى، ازدادوا به هداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فكلما كان العبد له نصيب من تقوى الله تعالى ازداد انتفاعه بهذا الهدى، وكلما قل نصيبه من التقوى قل نصيبه من العلم والهدى. وهذا نستفيد منه الإخوة أن من أعظم أسباب العلم ومن أعظم أسباب الاهتداء تحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وكما سأتي معنا في سورة البقرة قال واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن هدى للمتقين. ولهذا لما رأى الإمام مالك على الإمام الشافعي بهاء العلم ونوره قال يعني إن الله تعالى جعل لك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. والأبيات المعروفة للشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي. فمن أعظم أسباب تحصيل العلم النافع، الذي حقيقة العلم النافع حقيقة الهداية خشية الله، أن تتقي الله تعالى في سرك في علانيتك، تترك المعاصي، تقبل على طاعة الله. هذا العلم يتنزل على قلبك وهو علم اليقين، علم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، خشية الله، محبته، شوق للقاء. هذه علوم ما تنال بالقراءة، مهما قرأت الكتب في أمراض القلوب وعللها وكيفية تحصيل يعني هذه أعمال القلوب، لن تصل إلى هذا إلا بالعمل، إلا بتقوى الله تعالى. هدى للمتقين. وأيضا هدى للمتقين يعني لأن بعضهم يطرح هنا سؤالا يقول كيف هم اتقوا بدون هذا الهدى، يعني هدى للمتقين. طيب هو قبل أن ينزل القرآن كيف كان متقيا؟ يعني هل هو متقي هو قال هدى للمتقين يهدي المتقين فقط، فبعضهم قال الإنسان إذا كان في قرارة نفسه أصل التقوى يهتدي بالقرآن الكريم ويسلم لله تعالى. لماذا؟ أن أصل التقوى الخضوع لله، طاعة الله، خوف من الله، النفوس التي فيها عدم تكبر، يعني ما فيها كبر، ما فيها عناد، ما فيها تعنت، تريد معرفة الحق، تريد الخير، تطلب الخير، هذه فيها أصل التقوى، وإن لم تكن في الواقع من المتقين. فإذا جاء هذا القرآن كان هدى لهذه النفوس أيضا تهتدي به، لأن عندها أصل التقوى، فقال هدى للمتقين. على هذا المعنى الثاني أيضا يصلح، قال هدى للمتقين. ثم وصف الله تعالى المتقين بهذه الأوصاف الجامعة والمتناسبة مع مقصد سورة البقرة، كما عرفنا سورة إيمان واستسلام، فذكر قاعدة الإيمان. من هم المتقون هنا؟ قال الذين يؤمنون بالغيب. قال أبو العالية يؤمنون بالله وملائكته، وذكر أركان الإيمان وجنته وناره، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. قال ابن عباس يؤمنون بما جاء من الله. قال عطاء بن أبي رباح من آمن بالله فقد آمن بالغيب. يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. نحن في سورة الإيمان، فلا بد أن نعرف حقيقة الإيمان، لأن بعض السلف يقول يؤمنون يصدقون بالغيب، من باب توضيح المعنى، من باب تقريب المعنى. لكن ما الفرق بين التصديق والإيمان؟ ليش ما قال يصدقون بالغيب؟ قال يؤمنون بالغيب. هم يفسرون الإيمان بالتصديق، يقول لك الإيمان معناه تصديق في اللغة، لكن هذا من باب التقريب، لأن كلمة أمن في اللغة تدل على ماذا؟ بلدة آمنة، إيش يعني؟ مطمئنة، ما فيها خوف ولا حزن، آمنة. الإيمان طمأنينة، الإيمان سكينة، الإيمان ثبات، ما فيه قلق، ما فيه ريب، ما فيه تردد. ولذلك التصديق متى يشعر معه الإنسان بالطمأنينة؟ ممكن إنسان يصدق لكن لا يخضع قلبه، يعني هو يصدق، قول أعرف من ناحية المعرفية، يصدق بوجود رب. فرعون ما كان يصدق، يعرف، لكن ما الأمر الذي فقده في موضوع الإيمان؟ ما كان عنده إيش؟ استسلام، ما كان عنده خضوع، ما كان عنده إقرار. وذلك أهل السنة يقولون الإيمان علم القلب وعمل القلب، ثم قول اللسان وعمل الجوارح. إيش معنى علم القلب وعمل القلب؟ علم القلب هو إيش؟ تصديق، قل يعلم الحق، لكن ما عنده عمل في قلبه قبل عمل جوارح، ما عنده خضوع بقلبه. وهذا حال كثير من الكفار، يعرف الحق لكن ما يخضع. انظر الآن الذي يعرف لكن لا يعمل، لا يخضع، هذا ما يكون آمنا، ما يشعر في قرارة نفسه بأمن، لأن يعرف أن في قرارة نفسه ومكذب، فما يصل إلى الإيمان. تأمل، الله تعالى قال عن الكفار، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. شوف، فإنهم لا يكذبونك، يعني إيش؟ يصدقون. شوف عندهم تصديق. قال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. جحد، يعني يعرف الحق لكن لا يتبع، لا يخضع، هذا الجحد. فما عندهم عمل القلب. فمتى يحصل الأمن؟ إذا وجد التصديق مع الإقرار والخضوع، هنا يشعر الإنسان بأن أدى الذي عليه، لأن بعد الخضوع لابد أن ينطق بلسانه ويعمل بجوارحه فيأمن. وذلك الإيمان لابد فيه من عمل، لأن الذي لا يعمل لا يأمن. ما استعد، كيف يقول أنا يعني ما أعمل شيئا من شرائع الإسلام وما أصلي ولا كذا ويشعر بأمان؟ مستحيل، هذا مغرور، هذا متبع للأماني. لكن الذي يؤمن ويعمل تجد في نفسه طمأنينة ويرجو ثواب الله مع الخوف من الله، لكن يرجو ثواب الله لأن عنده أمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا حقيقة الإيمان هذه تصديق مع خضوع وإقرار يبعث في القلوب الأمن. الذين يؤمنون بالغيب فتطمئن قلوبهم بالمغيبات. هنا يأتي الملاحدة اليوم يقولون أنتم إيمانكم إيمان الأغبياء، أنتم تصدقون بأشياء ما ترونها، تؤمنون بالغيب، لكن نحن إيماننا الإيمان اليقيني، لا نؤمن إلا بما نراه بأعيننا. وهكذا يلبسون على الناس، يدخلون الشك في قلوب ضعاف المسلمين. كيف أنت تسلم عقلك لأشياء غيبية ما تراها؟ وما الدليل على وجودها وأنت ما رأيتها بعينك، ما تحققت؟ أقول سبحان الله، بل هذا هو في الحقيقة إيمان الأغبياء وإيمان سطحي. الآن إذا أنت رأيت دخان من بعيد، دخان أسود كثيف، تقول ماذا؟ يوجد إيش؟ يوجد حريق نار. قال لك واحد لا والله ما يلزم. إيش الدليل؟ أنت هل رأيت النار بعينك؟ إيش تقول عن هذا الإنسان؟ أنت مجنون، أنت ما تعرف شيء. طيب الآن وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، كيف تنكر وجود الله وأنت في نفسك آية تدل على أن الله هو المعبود الحق؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فأنت الأعمى، أنت الذي لا ترى، وتقول أنا أرى المحسوسات. أي محسوس ترى؟ لو كنت ترى المحسوس بعقل وبصدق لآمنت بالله. فهذا في الحقيقة يعني تلاعب بعقول الناس لما يقول هذا إيمان الأغبياء وهذا إيمان لا أبدا. ولذلك الله تعالى قال عن نفسه قل أي شيء أكبر شهادة، شهادة على الحق، قل الله شهيد بيني وبينكم. نعم الله تعالى بالنظر إلى حقيقة ذاته وكيفية صفاته غيب، لا نعلم حقيقة الذات الإلهية وصفات الله تعالى على الحقيقة، لكن لا شك أن وجود الله واستحقاق للعبودية هذا كالمشاهد، هذا مشاهد، لأن في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فإذا ثبت وجود الله، وجود الرب، إذن يثبت كل ما سواه من أركان الإيمان. فالله تعالى بعد ذلك أقام الأدلة الواضحة على صدق رسله، وخاصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى المعجزات وهذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا، فأعظم آية. فإذا آمنا بالله وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن كل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يكون حق لأنه من عند الله، فنؤمن به. نؤمن بالملائكة ولو ما رأيناهم، نؤمن باليوم الآخر، بالجنة، بالنار، بكل ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالغيب إذن هو قاعدة الإيمان. الإيمان بالغيب هو الذي يجعل لهذا الإنسان حياة حقيقية، حياة واسعة، حياة ليس لها نهاية. أن يؤمن بالغيب، يؤمن بأن هناك حياة وراء هذه الحياة، ويوجد نعيم ويوجد عذاب. لكن لما يؤمن بالغيب مسكين عنده حياة كلها فقط في الدنيا المحسوسة، كما قال الله عن يعني الكفار، ما هي لها الدنيا، نموت ونحيا وما أهلكنا إلا الدهر، وفقط تنتهي الحياة، لأنه ما يؤمن إلا بالمحسوس فقط. وذلك عبدوا الأصنام، عبدوا المحسوسات. لكن الإيمان بالغيب
هو الذي يجعل الإنسان حياة حقيقية ويعمل ويستعد للعالم الغيبي للآخرة. الذين يؤمنون بالغيب، والإيمان بالغيب له فضل عظيم. أنت الآن لما تصدق برسول الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنت ما رأيته، لكن الأدلة متواترة، يعني من هذه الأمة العظيمة المليار تتفق على إثبات هذه الشخصية محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من الأدلة، وإن كان الناس قد يتفقون على باطل، لكن انظر إلى الأدلة، اقرأ التاريخ، اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتاريخ محفوظ، واقرأ القرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كله يدل على يعني أنه حق لا شك فيه. فلما تؤمن بهذا وأنت لم تره صلى الله عليه وسلم وتنصر دينه وتتبع سنته، فهذا لا شك أن هذا يعني فيه فضل عظيم. ولذلك يقول عبد الرحمن بن يزيد: كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جلوسا، فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به، فقال عبد الله بن مسعود: إن أمر محمد كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم إلى هذه الآية: الذين يؤمنون بالغيب، إلى قوله: وأولئك هم المفلحون. وثبت عن ابن محيريز قال: قلت لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، وحدثك حديثا جيدا. قال: تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح، فقال: يا رسول الله، أحد خير منا؟ أسلمنا وجاهدنا معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. وفي رواية قال: ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء؟ بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين، أو قال: يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا، أولئك أعظم منكم أجرا. طبعا ما يأتي واحد يقول خلاص نحن أحسن من الصحابة، مستحيل. طبعا الصحبة هذا فضل من الله على الصحابة ما يدركهم أحد، لكن ما معنى أولئك أعظم منكم أجرا؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا، قال: لأنه مدحهم على ذلك، قال وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا، يعني بالنظر إلى التصديق والإيمان بالغيب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يكون لك أجر عظيم أكثر من أجر الصحابي من هذه الحيثية فقط، وإلا اليقين الذي في قلب الصحابي والأعمال والأجور هذا أعظم وأعظم ما يمكن أن ندرك الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا مثل الحديث الذي جاء في الفتن في آخر الزمان، تمسك بالسنة، قال: أجر 50 منكم، هذا من هذا الباب أيضا من هذه الحيثية، ليس تفضيلا مطلقا. فإذا هذا يعني فيه فضل عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ثبت عند مسلم لما زار البقيع وسلم على الموتى ثم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. الله أكبر، والله هذا الإخوة يجعل المسلم يستقيم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسك بالدين حق التمسك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يراك أنت وأنت معرض عن سنته، أنت معرض عن نصرة دينه، كيف يكون هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق لنا، يشتاق لإخوانه، يسمينا إخوانه، ويتشوق ويتمنى رؤيتنا. لماذا؟ ليس فقط لأننا مسلمين ومنتسبين له فقط، لا، لأننا نؤمن في مثل هذا الحال لم نره ومع ذلك آمنا به ونصرناه ونصرنا سنته. وقمنا بدينه مع الفتن في آخر الزمان، فيتمنى أن يرانا. الله أكبر. الله، هذا من أعظم ما يجعل المسلم يشتاق لرسول الله ويستعد لهذا اللقاء بالتمسك بسنة حق التمسك ونصر الدين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يثبت أمام الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يتمنى رؤية من يتمسك بسنته وينصر دينه، الذين يؤمنون بالغيب. فهذه قاعدة الإيمان في سورة البقرة، لأنها سورة إيمان. وهذا يعني سبحان الله، أيضا تأمل، الإيمان بالغيب هو في الحقيقة استسلام باطني، استسلام حقا. سورة البقرة سورة إسلام واستسلام لله كما عرفنا. والإيمان بالغيب فيه استسلام في الباطن. لماذا؟ لأن الإنسان خلاص سلم أمر إلى الله وإلى رسول الله، أي شيء يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صدقت آمنت، ما يعترض بعقله، يقول لا كيف، كيف ملائكة، كيف يخالطوننا ويكونون معنا وأنا ما أراهم، وكيف الإنسان في قبره يعذب أو ينعم، وكيف وكيف، لا ما يسأل عن كيف، يؤمن، الذين يؤمنون بالغيب. فهذه الصفة هي أصل الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب. إذا قرأ قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ما يدخل عقله ويقول كيف يكون له جهة وحد في السماء ويكون كذا، أبدا. الذين يؤمنون بالغيب يصدق بهذا كما يليق بجلال الله وعظمته، الذين يؤمنون بالغيب. فلما ذكر أصل الإيمان الباطني ذكر بعد ذلك الإسلام، الاستسلام لله. قال ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذا انظر يعني في وصف هؤلاء، يعني حقا إيمان بالغيب، والإيمان بالغيب في مراقبة لله، أن الذين يخشون ربهم بالغيب في خشية وفيه إيمان، في مراقبة لله وتصديق بكل ما جاء عن الله. ثم تأمل، يقيمون الصلاة، بينهم وبين الله صلة وإحسان إلى عباد الله، ومما رزقناهم ينفقون، ثم استعداد للآخرة وبالآخرة هم يوقنون. الله أكبر. آمنوا بالله وكانوا على صلة بالله وعلى استعداد للقاء الله، هذه أجمع صفات المتقين في هذه السورة. الذين قال يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، شوف يقيمون، وإقامة الشيء شيء القائم المنتصب، فكأنك تقيم الصلاة، كأنها بناء، تقيم الصلاة بأركانها بواجباتها بمستحباتها بخشوعها. يقيمون الصلاة، ما قال يصلون أو يؤدون الصلاة، يقيمون الصلاة، فتقبل على صلاتك كأنك تقيم بناء. يقيمون الصلاة، والصلاة كثر كلام أهل اللغة في أصل اشتقاقها، أكثر من 7 أقوال، لكن من أجمل ما قيل ما قاله ابن فارس رحمه الله، وهذا ما قاله في مقاييس اللغة، قاله في كتاب المجمل، وذلك خفي على كثير من الناس. قال الصلاة من صليت العود لينته، قال لأن المصلي يلين بالخشوع. بس احفظ هذا، هذا نص كلام ابن فارس، قال الصلاة من صليت العود، صليت العود يعني إذا أدخلت العود النار حتى يلين العود، وذلك يقال لا يصلاها إلا الأشقى، يصلى النار، الذي يصلى النار. لماذا؟ لأن والعياذ بالله إذا أدخل في النار، النار تحرق وتلين يعني جسمه، فيخرج منه الصديد والقيح والدم ويلين جسمه ويحترق بالنار. فالصلاة سميت صلاة لأن فيها لين، حقيقة الصلاة لين القلب وخشوع القلب، فهي تلين المصلي ويلين قلبه بالخشوع لله جل وعلا. قال الذي قال ويقيمون الصلاة، لأن هذه حقيقة الصلاة خشوع القلب، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، يعني ما خشعت فيها، هي مناجاة بينك وبين الله تعالى. يقيمون الصلاة، ثم أيضا إحسان إلى عباد الله. قال ومما رزقناهم ينفقون، مما بعض، يعني الزكاة 2.5%، كيف لا تزكي، وكذلك يعني النفقات الواجبة أو الصدقات والإحسان، مما رزقناهم ينفقون. ثم قال الله تعالى تأمل، يعني وصفهم بالإيمان والاستسلام، ثم تأمل كيف فصل في وصفهم بالإيمان، لأن السورة الآن سورة إيمان، وهذا الذي يعني يجعلك تنتبه لفاتحة السور. قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون، مع أن يؤمنون بما أنزل إليك يدخل فيه، يدخل في الإيمان بالغيب، لكن تأمل كيف فصل هذا، لأن السورة تبين شرائع الإسلام، فناسب أن يقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك، بكل ما أنزل إليك في القرآن الكريم، فيصدقون الأخبار ويمتثلون الأحكام والشرائع. والإنسان ما يمكن أن يصلي ولا يزكي ولا يمتثل هذه الشرائع في سورة البقرة إلا إذا آمن بها أولا. قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك القرآن الكريم وبكل ما فيه وما أنزل من قبلك من الكتب السماوية، وهذا في تعريض باليهود والنصارى، لأنهم ما يؤمنون بالقرآن. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ حتى كتبهم فرقوها وآمنوا ببعض وكفروا ببعض وحرفوها، فما تجد الإيمان التام إلا عند هذه الأمة. والكتب الماضية حرفت ونسخت، لكن يؤمنون بمجملها وأنها نزلت من عند الله وما أنزل من قبلك، بخلاف أهل الكتاب الذين كفروا بالقرآن الكريم، لم يؤمنوا بكل الكتب. قال وما أنزل من قبلك، ثم قال وبالآخرة هم يوقنون. تأمل كيف ختم صفاتهم بملاك التقوى، بملاك الخشية، الاستعداد للقاء الله، وبالآخرة هم يوقنون. ما قال يؤمنون بالآخرة، حصر وبالآخرة، يعني كأن حصر الإيمان في الآخرة فقط، في إيمان بالآخرة فقط، حصل الدعاء طبعا يؤمن بالآخرة وغيرها، لكن الذي يؤمن بالآخرة سيؤمن بالله وسيستعد للقاء الله وسيؤمن بكل ما جاء عن الله تعالى. وبالآخرة هم يوقنون. واليقين كما عرفنا سكون، يقون الماء إذا سكن، فعندهم طمأنينة ويقين بالآخرة، ما عندهم يعني تردد وتزعزع في الإيمان بالآخرة. ذلك الآخرة نصب أعينهم، إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، دائما ذكر الدار على قلوبهم، وبالآخرة هم يوقنون. ثم ختم هذا المقطع بالثناء عليهم، أولئك، أيضا هذا إشارة إلى إيش؟ البعيد، يعني في علوهم مكانتهم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم، أن قال هدى للمتقين، من يتصف بهذه الصفات يكون حقا على الهدى، حقق الهدى. وتم كيف قال أولئك على، حرف على يدل على إيش؟ الاستعلاء، استعلاء على الشيء، الرحمن على العرش استوى، يعني على عليه. كذلك أولئك على هدى، لأن الذي يهتدي يكون مستعليا بالهدى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وبذلك يكون العلو، وانصرنا على القوم الكافرين. وكذلك على تدل على التمكن، لأن الإنسان إذا استعلى على الشيء تمكن منه، فيعني تمكنوا من الهدى وآمنوا بحق الإيمان. قال أولئك على هدى من ربهم، أولئك على هدى من ربهم. وتأمل يعني هنا، يعني هذا في تعظيم لهذا الهدى، هدى من ربهم الذي رباهم بهذا الكتاب وبهذه الهدايات. وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. تأمل كيف أعاد أولئك زيادة في التنويه وأنهم المختصون بهذا. طبعا هذا أيضا أسلوب حصر مع توكيد، قال أولئك، طبعا هذا معرفة، المفلحون معرفة، إذن تعريف الجزئين يفيد الحصر، مع ضمير الفصل الذي يدل على الحصر والتوكيد الذي هو هم. أولئك هم المفلحون، يعني لا فلاح ولا نجاح إلا بتحقيق هذه الصفات. والفلاح يقولون، يعني بعضهم قال كلمة تدل على الدوام، بعضهم قال على الشق، وهي متلازمة، يعني يقولون الفلاح سمي فلاحا لن يفلح الأرض، يشق الأرض، ويضع فيها البذر، ثم يعني يخرج و يعني ينفذ ويعني يكون فيه يعني خير دائم من حصول النبات. ويقولون كلمة هذا ذكرها الخليل يعني أن كلمة فلح فيها معنى الدوام، وذلك قال أبو ذر قال حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور لما قاموا أكثر يعني كل الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 27 قال حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح يعني السحور. قالوا لأن الذي يتسحر تبقى له قوته، يعني ذكروا يعني شيء من هذا المعنى. فالفلاح الفوز الدائم يطلق عليه فلاح، لأن حقيقة الفوز أن يكون دائما. أما إنسان يفوز ثم ما تكون له النهاية، لا، إنما الأعمال بالخواتيم، والعاقبة هي العبرة بالعاقبة. فقال وأولئك هم المفلحون، فهذا هو الفوز الدائم الحقيقي، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا.